بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، الشريط الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. والدرجة المستحبة من تحقيق التوحيد، وهي التي يتفاضل فيها الناس من المحققين للتوحيد أعظم تفاضل، ألا وهي أن لا يكون في القلب شيء من التوجه أو القصد لغير الله جل وعلا، يعني أن يكون القلب متوجها إلى الله بكليته، ليس فيه التفات إلى غير الله، نطقه لله وفعله وعمله لله، بل وحركة قلبه لله جل جلاله. وقد عبر عنها بعض أهل العلم، يعني هذه الدرجة المستحبة هي لله جل جلاله، وقد عبر عنها بعض أهل العلم، يعني هذه الدرجة المستحبة أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني في مجال أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. فإذا رجع تحقيق التوحيد الذي هذا فضله، وهو أن يدخل أهله الجنة بغير حساب ولا عذاب، رجع إلى تينك المرتبتين، وتحقيقه تحقيق الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن في محمد رسول الله، لأن في قوله لا إله إلا الله الإتيان بالتوحيد والبعد عن الشرك بأنواعه، ولأن في قوله أشهد أن محمد رسول الله البعد عن المعصية والبعد عن البدع، لأن مقتضى الشهادة لأن محمد رسول الله أن يطاع فيما أمر وأن يصدق فيما أخبر وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن أتى شيئا من المعاصي والذنوب ثم لم يتب منها أو لم تكفر له فإنه لم يحقق التوحيد الواجب، وإذا أتى شيئا من البدع فإنه لم يحقق التوحيد الواجب، وإذا لم يأتي شيئا من البدع ولكن حسنها بقلبه أو قال لا شيء فيها، فإن حركة القلب كانت في غير تحقيق التوحيد، في غير تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، فلا يكون من أهل تحقيق التوحيد. كذلك أهل الشرك بأنواعه ليسوا من أهل تحقيق التوحيد. وأما مرتبة الخاصة التي ذكرت ففيها يتنافس المتنافسون، وما تم إلا عفو الله ومغفرته ورضوانه. ما من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، استدل الشيخ في هذا الباب بآيتين وبحديث. أما الآية الأولى قال رحمه الله: وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. هذه الآية فيها الدلالة على أن إبراهيم عليه السلام كان محققا للتوحيد. وجه الدلالة أن الله جل وعلا وصفه بصفات، الأولى أنه كان أمة، والأمة هو الإمام الذي جمع جميع صفات الكمال البشري وصفات الخير. وهذا يعني أنه لم ينقص من صفات الخير شيئا، وهذا هو معنى تحقيق التوحيد. والأمة تطلق في القرآن إطلاقات، ومن تلك الإطلاقات أن يكون معنى الأمة الإمام المقتدى به في الخير. وسمي أمة لأنه يقوم مقام أمة في الاقتداء، ولأنه يكون من سار على سيره غير مستوحش ولا متردد، لأنه ليس مع واحد فقط وإنما هو مع أمة. الوصف الثاني الذي فيه تحقيق التوحيد أنه قال قانتا لله حنيفا، وهاتان صفتان، قانتا لله صفة، حنيفا صفة، ولكن هذه وهذه متلازمتان، لأن القنوت لله معناه دوام الطاعة وملازمة الطاعة لله جل وعلا، فهو ملازم الطاعة لله جل وعلا. حنيفا هذا فيه النفي، ففي قوله قانتا لله الإثبات في لزوم الطاعة ولزوم أفراد التوحيد، وفي قوله حنيفا النفي. قال العلماء الحنيف هو ذو الحنفي، وهو الميل عن طريق المشركين، مائلا عن طريق المشركين، مائلا عن هدي وسبيل المشركين. فصار إذن عنده ديمومة وقنوت وملازمة للطاعة وبعد عن سبيل المشركين. ومعلوم أن سبيل المشركين الذي صار إبراهيم عليه السلام حنيفا عن ذلك السبيل، يعني مائلا عن ذلك السبيل بعيدا عنه، معلوم أنه يشتمل على الشرك والبدعة والمعصية، فهما أخلاق، فهي الثلاث أخلاق المشركين: شرك وبدعة ومعصية من غير إنابة ولا استغفار. قال ولم يك من المشركين، لم يك، يك هذه هي يكن، وفي النفي يجوز حذف النون، نون يكن في مثل هذا، ولم يك من المشركين، وفي آية أخرى ولم يكن من المشركين، فهما جائزان في اللغة إذا جاءت يكن في سياق النفي كما هو معلوم. ولم يك من المشركين، المشركين جمع تصحيح للمشرك، والمشرك اسم فاعل الشرك، والمشرك اسم فاعل الشرك، وأل كما هو معلوم في العربية إذا جاءت قبل اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تكون موصولة، كما قال ابن مالك في الألفية: وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل. والاسم الموصول عند الأصوليين يدل على العموم، فكان إذن المعنى ولم يك من المشركين، يعني ولم يك فاعلا للشرك بأنواعه، لم يك منهم، ولم يك من الذين يفعلون الشرك بأنواعه. وأيضا دل قوله ولم يك من المشركين، ولم يك من المشركين على أنه ابتعد عنه، لأن من تحتمل أن تكون تبعيضية فتكون المباعدة في الأجسام، ويحتمل أن تكون بيانية فتكون المباعدة لمعنى الشرك. المقصود أن الشيخ رحمه الله استحضر هذه المعاني من الآية، فدلته الآية على أنها في تحقيق التوحيد. قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، ذلك لأن من جمع تلك الصفات فقد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. في تفسير إمام الدعوة المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسيره لآخر سورة النحل فسر هذه الآية فقال رحمه الله: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كحال العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. وهو من التفاسير الرائقة الفائقة البعيدة المعاني، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال بعد ذلك وقوله: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه من آيات في سورة المؤمنون، وهي في مدح خاصة المؤمنين. ووجه الاستدلال من الآية على الباب أنه قال: والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون نفي للشرك، وكما ذكرت لكم من قبل أن النفي إذا تسلط على الفعل المضارع فإنه يفيد عموم المصدر الذي استكن في الفعل، يعني كأنه قال جل وعلا: والذين هم بربهم لا يفعلون شركا أو لا يشركون لا بشرك أكبر ولا أصغر ولا خفيف. والذي لا يشرك هو الموحد، فصار عندنا لازم وهو أن من لم يشرك أي أنواع من الشرك فإنه ما ترك الشرك إلا لتوحيده. قال العلماء: قدم هنا قوله بربهم والذين هم بربهم لا يشركون لأن الربوبية تستلزم العبودية، فصار عدم الإشراك في الربوبية معناه عدم الإشراك في الطاعة وعدم الإشراك في العبودية، وهذا وصف الذين حققوا التوحيد، لأنه يلزم من عدم الإشراك ألا يشرك هواه، وإذا أشرك المرء هواه أتى بالبدع أو أتى بالمعصية، فصار نفي الشرك نفيا للشرك بأنواعه ونفيا للبدعة ونفيا للمعصية، وهذا هو تحقيق التوحيد لله جل وعلا. فإذا الآية دالة على ما ترجم به الإمام رحمه الله من قوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وأولئك قال فيهم الله جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون. أما الحديث فهو حديث طويل، وموضع الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه صفة من صفاتهم، وتلك الصفة خاصة بهم لا يلتبس أمرهم بغيرهم، لأن هذه الصفة كالشامة يعرفون بها. من هم الذين حققوا التوحيد؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. فذكر أربع صفات: الأولى أنهم لا يسترقون، ومعنى يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، والطالب للرقية في قلبه ميل للراقي حتى يرفع ما به من جهة السبع. وهذا النفي لا يسترقون لأن الناس في شأن الرقية تتعلق قلوبهم جدا أكثر من تعلقهم بالطب ونحوه. فالرقية عند العرب في الجاهلية وهكذا حال أكثر الناس لهم تعلق بها، فالقلب يتعلق بالراقي ويتعلق بالرقية، وهذا ينافي كمال التوكل على الله جل جلاله. وأما ما جاء في بعض الروايات أنهم الذين لا يرقون فهذا غلط، لأن الراقي محسن إلى غيره، وهي لفظة شاذة. والصواب ما جاء في هذه الرواية من أنهم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، وذلك لأن طالب الرقية يكون في قلبه ميل إلى هذا الذي رقاه وإلى الرقية، ونوع توكل أو نوع استرواح لهذا الذي يرقي أو بالرقية. قال: ولا يكتوون. والكي مكروه في أصله لأن فيه تعذيبا بالنار، مع أنه مأذون به شرعا، لكن فيه كراهة. والعرب تعتقد أن الكي يحدث المقصود دائما، فلهذا تتعلق قلوبهم بالكي، فصار تعلق القلب بهذا الكي من جهة أنه سبب يؤثر دائما. ومعلوم أن الكي يؤثر بإذن الله جل وعلا إذا اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع. فالنفي لأجل أن في الكي بخصوصه ما يتعلق الناس به من أجله. قال: ولا يتطيرون. والطيرة شيء يعرض على القلب من جراء شيء يحدث أمامه، إما أن يجعله يقدم على أمر أو أن يحجم عنه، وهذه صفة من لم يكن التوكل في قلبه عظيما. قال بعدها: وعلى ربهم يتوكلون، وهي جامعة للصفات السابقة. هذه الصفات لا يعنى بذكرها أن الذين حققوا التوحيد لا يباشرون الأسباب، كما فهمه بعضهم من أن تحقيق التوحيد أو أن الكمال ألا يباشر سببا البتة أو ألا يتداول البتة. هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقي عليه الصلاة والسلام، ولأنه عليه الصلاة والسلام تداوى وأمر بالتداوي، وأمر أيضا بعض الصحابة بأن يكتوي ونحو ذلك. فليس فيه أن أولئك لا يباشرون الأسباب مطلقا أو لا يباشرون أسباب الدواء، وإنما فيه ذكر لهذه بخصوصها، هذه الثلاث بخصوصها، لأنها يكثر تعلق القلب والتفاته إلى الراقي أو إلى الكي أو الكاوي أو إلى التطير، ففيها انقاص من التوكل. أما التداوي فهو مشروع إما واجب أو مستحب، وفي بعض الأحوال يكون مباحا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. المقصود من هذا أن التداوي، لا أن التداوي فعلا، يعني أن يفعل التداوي وأن يطلب الدواء، ليس خارما لتحقيق التوحيد، ولكن الذي هو من صفة أهل تحقيق التوحيد أنهم لا يسترقون بخصوص الرقية، ولا يكتوون بخصوص الكي، ولا يتطيرون. وأما ما عدا ذلك مما أذن به فلا يدخل فيما يختص به أهل تحقيق التوحيد. فإذا يكون الأظهر عندي مما في هذا الحديث أنه مخصوص بهذه الثلاثة: لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون. أما الأسباب الأخرى المعلوم بها فلا تدخل في صفة الذين حققوا التوحيد. قال: فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا فيه دليل على أن أهل تحقيق التوحيد قليل وليسوا بكثير، ولهذا جاء عديدهم في هذا الحديث بأنهم 70,000. قد جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد وعند غيره بأن الله جل وعلا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مع كل 1,000 من 70,000 70، أعطاه 70,000، فيكون العدد قرابة 5,000,000 من هذه الأمة. فإن كان ذلك الحديث صحيحا، وقد صحح إسناده بعض أهل العلم، فإنه لا يكون للعدد في هذا الحديث مفهوم، أو كان قبل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يزاد في عدد أولئك الذين حققوا التوحيد. ما معنى أن يزاد في عددهم؟ يعني أن الله جل وعلا يمن على أناس من هذه الأمة أكثر من 70,000 ممن سيأتون فيوفقهم لعمل تحقيق التوحيد، والله جل وعلا هو الذي يوفق وهو الذي يهدي ثم هو الذي يجازي، فما أعظمه من محسن بر كريم رحيم. الباب الثالث الذي بعد باب من حقق التوحيد هو باب الخوف من الشرك. وكل من حقق التوحيد فلا بد أن يخاف من الشرك، ولهذا سيد المحققين للتوحيد محمد عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الدعاء بأن يبعد عنه الشرك، وكذلك إبراهيم عليه السلام كان يكثر من الدعاء لئلا يدركه الشرك أو عبادة الأصنام. فمناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة من أن تحقيق التوحيد عند أهله معه الخوف من الشرك، وقل من يكون مخاطرا بتوحيده أو غير خائف من الشرك ويكون على مراتب الكمال، بل لا يوجد. فكل محقق للتوحيد، كل راغب فيه حريص عليه، يخاف من الشرك. وإذا خاف من الشرك فإن الخوف وهو فزع القلب وهلعه وهربه من ذلك الشيء، فإن هذا الذي يخاف من الشرك سيسعى في البعد عنه. والخوف من الشرك يثمر ثمرات، منها أن يكون متعلما للشرك بأنواعه حتى لا يقع فيه، ومنها أن يكون متعلما للتوحيد بأنواعه حتى يقوم في قلبه الخوف من الشرك ويعظم ويستمر على ذلك. ومنها أن الخائف من الشرك يكون قلبه دائما مستقيما على طاعة الله مبتغيا مرضاة الله، فإن عصى أو غفل كان استغفاره استغفار من يعلم عظم شأن الاستغفار وعظم حاجته للاستغفار، لأن الذين يستغفرون أنواع، لكن من علم حق الله جل وعلا وسعى في توحيده وتعلم ذلك وسعى في الهرب من الشرك فإنه إذا غفل وجد أنه أشد ما يكون حاجة إلى الاستغفار. لهذا لصلاح القلب بوب الشيخ رحمه الله هذا الباب، باب الخوف من الشرك، وكأنه قال لك إذا كنت تخاف من الشرك كما خاف منه إبراهيم عليه السلام وكما توعد الله أهل الشرك بأنه لا يغفر شركهم، فإذا تعلم ما سيأتي في هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب إنما هو لأجل الخوف من الشرك ولأجل تحقيق التوحيد. فهذا الكتاب موضوع لتحقيق التوحيد وللخوف من الشرك والبعد عنه. فما بعد هذين البابين، باب من حقق التوحيد وباب الخوف من الشرك، ما بعد ذلك تفصيل لهاتين المسألتين العظيمتين، تحقيق التوحيد والخوف من الشرك ببيان معناه وبيان أنواعه. ذكرت لك فيما سبق أن الشرك هو إشراك غير الله معه في نوع من أنواع العبادة، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر وقد يكون خفيا. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية من سورة النساء فيها قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، والمغفرة هي الستر لما يخاف وقوع أثره، وفي اللغة يقال غفر إذا ستر، ومنه سمي ما يوضع على الرأس مغفرة لأنه يستر الرأس ويقيه الأثر المكروه من وقع السيف ونحوه على الرأس. فمادة المغفرة راجعة إلى ستر الأثر الذي يخاف منه، والشرك أو المعصية لها أثرها إما في الدنيا وإما في الآخرة أو فيهما جميعا. وأعظم ما يمن به على العبد أن يغفر ذنبه، وذلك بأن يستر عليه وأن يمحى أثره فلا يؤاخذ به في الدنيا ولا يؤاخذ به في الآخرة، ولولا المغفرة لهلك الناس. قال جل وعلا هنا إن الله لا يغفر أي يشرك به، لا يغفر يعني أبدا، لا يغفر أن يشرك به يعني أنه بوعده هذا لم يجعل مغفرته لمن أشرك به. قال هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال العلماء في هذه الآية دليل على أن المغفرة لا تكون لمن أشرك شركا أكبر أو أشرك شركا أصغر، فإن الشرك لا يدخل تحت المغفرة، بل يكون بالموازنة، ما يغفر إلا بالتوبة، فمن مات على ذلك غير تائب فهو غير مغفور له ما فعله من الشرك، قد يغفر غير الشرك كما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعلوا الآية دليلا على أن الشرك الأكبر والأصغر لا يدخل تحت المشيئة. وجه الاستدلال من الآية أن قوله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك هذه أن موصول حرفي مع يشرك فعل، وتقدر أن المصدرية مع ما بعدها من الفعل كما هو معلوم بمصدر، والمصدر نكرة وقع في سياق النفي، وإذا وقعت النكرة في سياق النفي عمت، قالوا فهذا يدل على أن الشرك هنا الذي نفي الأكبر والأصغر وأيضا الخفي، كل أنواع الشرك لا يغفرها الله جل وعلا، وذلك لعظم خطيئة الشرك، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أعطى وهو الذي تفضل، فكيف يتوجه القلب عن غيره، فكيف يتوجه القلب عنه إلى غيره؟ لا شك أن هذا ظلم، وهو ظلم في حق الله جل وعلا، ولذلك لم يغفر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر علماء الدعوة. قال آخرون من أهل العلم إن قوله هنا لا يغفر أن يشرك به دالة على العموم، ولكن هذا عموم مخصوص ب هذا عموم مراد به خصوص الشرك الأكبر. لا يغفر أن يشرك به يعني الشرك الأكبر فقط دون غيره، وأما ما دون الشرك الأكبر فإنه يكون داخلا تحت المشيئة. فيكون العموم في الآية مراد، يكون العموم مرادا به الخصوص. لماذا؟ قالوا لأن القرآن فيه هذا اللفظ أن يشرك به ونحو ذلك، ويراد فيه الشرك الأكبر دون الأصغر غالبا، فالشرك غالبا ما يطلق في القرآن على الأكبر دون الأصغر. قال جل وعلا وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من يشرك بالله، هنا يشرك أيضا فعل داخل في سياق الشرط فيكون عاما، فهل يدخل الشرك الأصغر والخفي فيه؟ بالإجماع لا يدخل، لأن تحريم الجنة وإدخال النار والتخليد فيها إنما هو لأهل الموت على الشرك الأكبر. فدلنا ذلك على أن المراد بقوله من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أنهم أهل الإشراك بالشرك الأكبر، فلم يدخل الأصغر ولم يدخل ما دونه أو أنواع الأصغر. فيكون إذن فهم آية النساء على فهم آية المائدة ونحوها، إنه من يشرك بالله فكأنما خر ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح، في الشرك الأكبر ونحو ذلك. فيكون إذن على هذا القول المراد بما نفي هنا أن يغفر الشرك الأكبر. ولما كان اختيار إمام الدعوة كما هو اختيار عدد من المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم وكغيرهما أن العموم هنا للأكبر والأصغر والخفي لأنواع الشرك، قام الاستدلال بهذه الآية صحيح، لأن الشرك أنواع، وإذا كان الشرك بأنواعه لا يغفر فهذا يوجب الخوف منه، أعظم الخوف. إذا كان الرياء لا يغفر، إذا كان الشرك الأصغر الحلف بغير الله أو تعليق التميمة أو حلقة أو خير أو نحو ذلك من أنواع الشرك الأصغر، ما شاء الله وشئت، نسبة النعم إلى غير الله، إذا كان لا يغفر فإنه يوجب أعظم الخوف منه، كذلك الشرك الأكبر. وإذا كان كذلك فيجتمع إذن في الخوف من الشرك من هم على غير التوحيد، يعني من يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله ويتوجهون إلى غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون غير الله ويحبون محبة العبادة غير الله ويرجون غير الله رجاء العبادة ويخافون خوف السر من غير الله إلى غير ذلك، يكون هؤلاء أولى بالخوف، يكون هؤلاء أولى بالخوف من الشرك، لأنهم وقعوا فيما هو متفق عليه بأنه لا يغفر. كذلك يقع في الخوف، ويكون الخوف أعظم ما يكون في أهل الإسلام الذين قد يشركون بعض أنواع الشرك من الشرك الخفي أو الشرك الأصغر بأنواعه وهم لا يشعرون أو وهم لا يحذرون. فيكون الخوف إذا علم العبد المسلم أن الشرك بأنواعه لا يغفر وأنه مؤاخذ به، فليست الصلاة إلى الصلاة يغفر بها الشرك الأصغر، وليس رمضان إلى رمضان يغفر به الشرك الأصغر، وليست الجمعة إلى الجمعة يغفر به الشرك الأصغر. فإذا يغفر بماذا؟ يغفر بالتوبة فقط، فإن لم يتب فإنه ثم الموازنة بين الحسنات وبين السيئات. وما ظنكم بسيئة فيها التشريك بالله مع حسنات، من ينجو من ذلك؟ ليس ثم إلا من عظمت حسناته فزادت على سيئة ما وقع فيه من أنواع الشرك. ولا شك أن هذا يوجب الخوف الشديد، لأن المرء على خطر في أنه توزن حسناته وسيئاته ثم يكون في سيئاته أنواع الشرك، وهي كما هو معلوم عندكم أن الشرك بأنواعه من حيث الجنس أعظم من الكبائر، كبائر الأعمال المعروف. إذن وجه الاستدلال من آية النساء أن قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به أن فيها عموما يشمل أنواع الشرك جميعا وهذه لا تغفر، فيكون ذلك موجبا للخوف من الشرك. وإذا وقع أو حصل الشرك في القلب فإن العبد يطلب معرفة أنواعه حتى لا يشرك، ومعرفة أصنافه وأفراده حتى لا يقع فيها، وحتى يحذر أحبابه ومن حوله منها. لذلك كان أحب الخلق أو أحب الناس وخير الناس للناس من يحذرهم من هذا الأمر ولو لم يشعروا ولو لم يعقلوا. قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأنهم يدلون الخلق على ما ينجيهم. فالذي يحب للخلق النجاة هو الذي يحذرهم من الشرك بأنواعه ويدعوهم إلى التوحيد بأنواعه، لأن هذا أعظم ما يدعى إليه. ولهذا لما حصل من بعض القرى في زمن إمام الدعوة تردد وشك ورجوع عن مناصرة الدعوة وفهم ما جاء به الشيخ رحمه الله، وكتبوا للشيخ وغلظوا وقالوا إنما جئت به ليس بالصحيح وأنك تريد كذا وكذا، قال في آخرها، قال بعد أن شرح التوحيد وضده ورغب ورهب، قال في آخرها رحمه الله ولو كنتم تعقلون حقيقة ما دعوتكم إليه لكنت أغلى عندكم من آبائكم وأمهاتكم وأبنائكم ولكنكم قوم لا تعقلون. وهذا صحيح، ولكن لا يعقله إلا من عرف حق الله جل وعلا رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء ورفع درجته في المهديين والنبيين والصالحين. ثم ساق الشيخ رحمه الله بعد هذه الآية قول الله جل وعلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الذي دعا بهذه الدعوة هو إبراهيم عليه السلام، ومر معنا في الباب قبله أن إبراهيم قد حقق التوحيد وقد وصفه الله بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا وبأنه لم يكن من المشركين. فمن كان على هذه الحال هل يطمئن من أنه لن يعبد غير الله ولن يعبد الأصنام، أم يظل على خوفه؟ حال الكمل الذين حققوا التوحيد، هل هم يطمئنون أم يخافون؟ هذا إبراهيم عليه السلام كما في هذه الآية خاف الشرك وخاف عبادة الأصنام، فدعا الله بقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فكيف بمن دون إبراهيم ممن ليس من 70,000 وهم عامة هذه الأمة؟ والواقع أن عامة الأمة لا يخافون من الشرك، فمن الذي يخاف؟ هو الذي يسعى في تحقيق التوحيد. قال إبراهيم التيمي رحمه الله من سادات التابعين لما تلا هذه الآية قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم عليه السلام هو الذي حقق التوحيد وهو الذي وصف بما وصف به وهو الذي كسر الأصنام بيده ويخاف، فمن يأمن البلاء بعده؟ إذن ما تم إلا غرور أهل الغرور، وهذا يوجد الخوف الشديد، لأنه ما أعطي إبراهيم الضمانة على أن لا يشرك وعلى أن لا يزيغ قلبه، مع أنه سيد المحققين للتوحيد في زمانه بل وبعد زمانه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم ومع ذلك خاف. قوله هنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الأصنام جمع صنم، والصنم هو ما كان على صورة مما يعبد من دون الله، يصور صورة على شكل وجه رجل أو على شكل جسم حيوان ورأس حيوان أو على شكل صورة كوكب أو نجم أو على شكل الشمس والقمر ونحو ذلك. فإذا صور صورة فتلك الصورة يقال لها صنم. والوثن هو ما عبد من دون الله مما هو ليس على شكل صورة، فالقبر وثن وليس بصنم، والمشهد مشاهد القبور عند عبادها هذه أوثان وليست بأصنام. وقد يطلق على الصنم أنه وثن كما قال جل وعلا في قصة إبراهيم في سورة العنكبوت إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، قد يطلق على قلة. وقال بعض أهل العلم هم عبدوا الأصنام وعبدوا الأوثان جميعا، فصار في بعض الآيات ذكر الأصنام لعبادتهم الأصنام وفي بعض الآيات ذكر الأوثان لعبادتهم الأوثان، والأول أظهر في أنه قد يطلق على الوثن، قد يطلق على الصنم أنه وثن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فدعا الله أن لا يجعل قبره وثنا، فصار الوثن ما يعبد من دون الله مما ليس على هيئة صورة. قال رحمه الله وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال الرياء. الرياء قسمان، رياء المسلم ورياء المنافق. رياء المنافق رياء في أصل الدين، يعني راعى بإظهار الإسلام وأبطن الكفر، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ورياء المسلم الموحد أن يحسن صلاته من أجل نظر الرجل، أو أن يحسن تلاوته لأجل التسميع، أن يمدح ويسمى لا لأجل التأثير. فالرياء مشتق من الرؤية، فما كان من جهة الرؤية يعني أن يحسن عبادة لأجل أن يرى من المتعبدين، يطيل في صلاته، يطيل في ركوعه، في سجوده، يقرأ في صلاته أكثر من العادة لأجل أن يرى ذلك منه، يقوم الليل لأجل أن يقول الناس عنه إنه يقوم الليل، هذا شرك أصغر. والشرك الأصغر هذا الذي هو الرياء قد يكون محبطا لأصل العمل الذي تعبد به، وقد يكون محبطا للزيادة التي زادها، فيكون محبطا لأصل العمل الذي تعبد به إذا ابتدأ النية بالرياء. فالرياء مشتق من الرؤية، فما كان من جهة الرؤية يعني أن يحسن عبادة لأجل أن يرى من المتعبدين، يطيل في صلاته، يطيل في ركوعه، في سجوده، يقرأ في صلاته أكثر من العادة لأجل أن يرى ذلك منه، يقوم الليل لأجل أن يقول الناس عنه إنه يقوم الليل، هذا شرك أصغر. والشرك الأصغر هذا الذي هو الرياء قد يكون محبطا لأصل العمل الذي تعبد به، وقد يكون محبطا للزيادة التي زادها، فيكون محبطا لأصل العمل الذي تعبد به إذا ابتدأ النية بالرياء، يعني في صلاته، يطيل في ركوعه، في سجوده، يقرأ في صلاته أكثر من العادة لأجل أن يرى ذلك منه، يقوم الليل لأجل أن يقول الناس عنه إنه يقوم الليل، هذا شرك أصغر. والشرك الأصغر هذا الذي هو الرياء قد يكون محبطا لأصل العمل الذي تعبد به، وقد يكون محبطا للزيادة التي زادها، فيكون محبطا لأصل العمل الذي تعبد به إذا ابتدأ النية بالرياء، يعني فيما لو صلى دخل الصلاة لأجل أن يرى أنه يصلي، ليس عنده رغبة في أن يصلي الراتبة، لكن لما رأى أنه يرى ولأجل أن يمدح بما يراه الناس منه صلى، فهذا عمله، يعني تلك الصلاة حافظة ليس له فيها ثواب. وإن جاء الرياء في أثناء العبادة فإن ما زاده لأجل الرؤية يبطل، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم، الشرك الأصغر هو أخوف الذنوب التي خافها النبي عليه الصلاة والسلام على أهل التوحيد، لأنهم ما داموا أهل توحيد فإنهم ليسوا من أهل الشرك الأكبر، فبقي ما يخاف عليهم الشرك الأصغر. والشرك الأصغر تارة يكون في النيات، وتارة يكون في الأقوال، وتارة يكون في الأعمال، يعني في القلب يكون الشرك الأصغر، وفي المقال، وفي الفعال أيضا. وسيأتي في هذا الكتاب بيان أصناف من كل واحدة من هذه الثلاث. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فهو أخوف الذنوب على هذه الأمة. لماذا خافه عليه الصلاة والسلام وكان أعظم الذنوب خوفا؟ لأجل أثره، وهو أنه لا يغفر، ولأجل أن الناس قد يغفلون عنه، فلهذا خافه عليهم عليه الصلاة والسلام. والشيطان حرصه على أهل التوحيد أن يدخل فيهم الشرك الأصغر من جهة الرياء ومن جهة الأقوال والأعمال والنيات أعظم من فرحه بغير ذلك من الذنوب. بعد ذلك ساق حديث ابن مسعود قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وجه الاستدلال منه أنه قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا. ودعوة الند من دون الله من الشرك الأكبر، لأن الدعاء عبادة وهو أعظم العبادة، قد جاء في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. وفي معناه حديث أنس الذي في السنن: الدعاء مخ العبادة، فهو أعظم أنواع العبادة. فمن مات وهو يصرف هذه العبادة أو شيئا منها لغير الله ند من الأنداد فقد استوجب النار. وقوله دخل النار يعني كحال الكفار خالدا فيها، لأن الشرك الأكبر إذا وقع من المسلم فإنه ولو كان أصلح الصالحين يحبط العمل. قد قال جل وعلا لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلو أشرك النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله عظيم والله أكبر، وخلقه هم المحتاجون إليه، العبيد له سبحانه. فلو أشرك النبي عليه الصلاة والسلام لحبط عمله ولكان في الآخرة من الخاسرين. أفلا يوجب هذا أن يخاف من هو دونه ممن يدعي الصلاح والعلم من الشرك؟ بل قد شاع في هذه الأمة أن بعض المنتسبين إلى العلم يدعو إلى الشرك ويحض عليه ويكره ويبغض في التوحيد، وهذا كما قال الله جل وعلا عن أسلافهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فإذا وجه الاستدلال ظاهر: من مات وهو يدعو لله ندا، ومن مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وذلك يوجب الخوف، لأن قصد المسلم القصد العاقل أن يكون ناجيا من النار ومتعرضا لثواب الله في الجنة. لفظ من دون الله يكثر في القرآن والسنة، ومن دون الله عند علماء التفسير وعلماء التحقيق يراد بها شيئان: الأول معنى مع، يدعو من دون الله يعني مع الله، والثاني أن كل، وهذا بل قبل الثاني تتمة للأول، الأول أن تكون بمعنى مع، من دون الله يعني مع الله. وعبر عن المعية بلفظ من دون الله لأن كل من دعي مع الله فهو دون الله جل وعلا، فهم دونه، والله جل وعلا هو الأكبر هو العظيم، وفي هذا دليل على بشاعة عمله. والثاني أن قوله من دون الله يعني غير الله، من مات وهو يدعو من دون الله يعني وهو يدعو إلها غير الله، فتكون من دون الله يعني أنه لم يعبد الله وأشرك معه غيره، بل دعا غيره استقلالا. فشملت من دون الله الحالين: من دعا الله ودعا غيره، ومن دعا غير الله وتوجه إليه استقلالا. قال رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا، ذكرت لكم بالأمس أن قوله لا يشرك به شيئا هذا فيه نوعان من العموم: عموم في أنواع الشرك فهي منفية، وعموم في المتوجه إليهم في المشرك بهم في قوله شيئا. من لقي الله لا يشرك يعني بأي أنواع من الشرك به شيئا، يعني لم يتوجه إلى أي أحد، لا لملك ولا لنبي ولا لصالح ولا لجني ولا لصالح ولا لحجر ولا لشجر إلى غير ذلك. دخل الجنة يعني أن الله جل وعلا وعده بدخول الجنة برحمته سبحانه وتفضله وبوعده الصادق الذي لا يخلف. قال ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فكل مشرك متوعد بالنار، بل وجه الدلالة كما يستقيم مع استدلال الشيخ بالآية بأن من لقي الله وهو على شيء من الشرك الأكبر أو الأصغر أو الخفي فإنه سينال العقوبة والعذاب في النار والعياذ بالله. قال ومن لقيه يشرك به شيئا، فهذه فيها عموم أيضا كما ذكرنا، لأن من هنا شرطية ويشرك فيها نكرة وهي عامة لأنواع الشرك، وشيئا عامة في المتوجه إليه. من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهنا دخول النار هل هو أبدي أم أمدي؟ بحسب الشرك، فإن كان الشرك أكبر ومات عليه فإنه يدخل النار دخولا أبديا، وإن كان الشرك ما دون الشرك الأكبر أصغر أو خفي فإنه متوعد بالنار وسيدخل النار ويخرج منها لأنه من أهل التوحيد. هل يدخل الشرك الأصغر في الموازنة أم لا؟ ذكرت لك في أول الدرس أن الشرك الأصغر يدخل في الموازنة، موازنة الحسنات والسيئات، وأنه إذا رجحت حسناته أنه لا يعذب على الشرك الأصغر، لكن هذا ليس في كل الخلق، لكن منهم من يعذب على الشرك الأصغر لأن الموازنة بين الحسنات والسيئات ليست في كل الخلق وليست في كل الذنوب، بل قد يكون من الذنوب ما يستوجب النار، ولو رجحت الحسنات على السيئات فإنه يستوجب الجنة، ولكن لا بد من أن يطهر في النار. وهذا دليل على وجوب الخوف من الشرك، لأن من لقي الله وهو من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فإذا كان كذلك وهذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر والخفي، فإن المرء يجب عليه أن يهرب أشد الهرب من ذلك. والشرك الأصغر والخفي يستعيد المرء بالله جل وعلا منه ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلم، لأنه إذا علم فأشرك فإنه سيترتب الأثر الذي ذكرناه وهو عدم المغفرة. ففي هذا الدعاء الذي علمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام فيه التفريق بين الشرك الأصغر مع العلم والشرك الأصغر مع الجهل، فقال أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، لأن أمر الشرك الأصغر مع العلم عظيم، فيستعيذ المرء بالله من أن يشرك شركا أصغر وما هو أعلى منه من باب أولى وهو يعلم. قال وأستغفرك مما لا أعلم، لأن المرء قد يكون شيء على فلتات لسانه وهو لا يعلم ولم يقصد ذلك ويستغفر الله جل وعلا منه. هذا يدلكم على أن الشرك أمره عظيم ولا يتهاون أحد بهذا الأمر، لأن من تهاون بالشرك وبالتوحيد فإنه تهاون بأصل دين الإسلام، بل تهاون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سنين عددا بل تعاون بدعوة الأنبياء والمرسلين، فإنهم اجتمعوا على شيء ألا وهو العقيدة، وهو توحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات. وأما الشرائع فشتى، لهذا وجب عليه الحذر، كل الحذر من الشرك بأنواعه، وأن تتعلم ضده، وأن تتعلم أيضا أفراد الشرك وأفراد التوحيد. وإنما يستقيم العلم بذلك إذا تعلمت الأفراد، أما التعلم الإجمالي لذلك فهذا كما يقال نحن على الفطرة، لكن إذا أتت الأفراد ربما رأيت بعض الناس فيما بين ظهرانيكم يخوضون في بعض الأقوال أو الأعمال التي هي من جنس الشرك وهم لا يشعرون، وذلك لعدم خوفهم وهربهم من الشرك. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فإذا احرص على تعلم هذا الكتاب ومدارسته، وعلى كثرة مذاكرته، وفهم ما فيه من الحجج والبينات، لأنه هو خير ما يكون في صدرك بعد كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن به إن شاء الله سببا عظيما من أسباب النجاة والفلاح. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى، وأن يجعل العلم حجة لنا لا حجة علينا. هذا وإن من المهمات في مسير طالب العلم أن يعتني بحفظ العلم المنتخب، وأعني بحفظ العلم المنتخب الذي يتصيده من الكتب أو مما سمعه من العلماء أو المشايخ أو طلبة العلم، ذلك أن تعليم العلم يكون معه فوائد قد لا يجدها الأكثرون في الكتب، ولهذا لا بد من التقييد، والتقييد يكون في دفتر خاص، وقلما تجد أحد قلما تجد أحدا من أهل العلم إلا وكان له في سنية الطلب دفتر خاص، أوراق مجموعة يكتب فيها ما ينتخبه من المهمات مما يقرأ أو مما يسمعه من الشيوخ، لأنك إذا كنت تقرأ فتجد أشياء كثيرة ليست ملفتة للنظر، ولست بحاجة إليها في فترتك التي تعيشها، وتارة تجد أشياء مهمة، كذلك فيما تسمعه من العلماء أو من المعلمين فإن ثمة أشياء مهمة، وثمة أشياء من قبيل الوصف. الوصف يمكن أن يدرك بمراجعة بعض المراجع القريبة ونحو ذلك، أما ما كان من قبيل التعاريف أو التقاسيم أو التصوير أو ذكر الخلاف أو ذكر الراجح أو ذكر الدليل أو ذكر وجه الاستدلال فهذا لا بد من تقييده. إذن فكان من اللوازم لك أن تتخذ لك كراسة خاصة تكتب فيها الفوائد، والفوائد هذه إما أن تكون مقروءة أو مسموعة، والذي أريد أن تكتبه في هذا المنتخب أو الكراسة أن تعتني فيه بكتابة التعاريف أو الضوابط، لأن العلم نصفه في التعاريف والضوابط، وأن تعتني فيها بذكر القيود، إذا سمعت قيدا في مسألة فإن القيد أهميته كأهمية أصل المسألة، لأنه بدون فهم القيد يكون تصور أصل المسألة غير جيد، بل قد يكون خطأ فتنزلها في غير منزلتها. أو التقاسيم، تجد في بعض كتب أهل العلم مثلا قول بأن هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو هذه الصورة لها ثلاث حالات، لها خمس حالات، لها حالتان، وكل حالة تنقسم إلى حالتين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم إدراكه في إدراك تقاسيم. فذهنك من الحسن بل من المتأكد أن تعوده على ضبط التعاريف، ضبط القيود، على إدراك التقسيمات. إذا رأيت في كلام بعض أهل العلم أن هذه تنقسم إلى كذا وكذا، فمن المهم أن تسجل ذلك وأن تدرسه وأن تتحفظه، لأن في التقسيمات ما يجلو المسألة، وبدون التقاسيم تدخل بعض الصور في بعض وتدخل بعض المسائل في بعض. أما إذا قسمت فإن في التقسيم ما يوضح أصل المسألة، لأن لكل حالة قسم، لأن لكل حالة قسمة. أيضا من المهمات لك في مسيرك في طلب العلم فيما تقيده أن يكون لك تقييم بعد كل فترة من الزمن فيما كتبته في تلك الكراسة أو الكراسات. ستجد أنك مثلا بعد مضي سنة من طلبك للعلم تجد أنك تستغرب ما كتبته في تلك السنة بعد مدة. لماذا؟ لأنك أول ما كتبت كانت المكتوبات، كانت المسائل جديدة عليك، فكتبت لتحفظ. وبعد أن حفظت ودرست وكررت ما كتبته في هذه الكراسة صارت واضحة وضوح اسمك لديك، وبالتالي فإن المعلومات تزيد، وكلما ازدادت المعلومات بحفظ ما سبق يكون السابق واضحا لديك، لست محتاجا لعناء في تناوله من العقل أو الذهن، لأنه صار محفوظا متصورا بقيوده وبضوابطه. إذن من المهم أن ترتب نفسك في أن تنتخب مما تقرأ أو مما تسمع أشياء مهمة تتعلق بما ذكرنا، إما بالتعاريف وإما بالضوابط أو بالقيود أو بالتقاسيم أو بالدليل أو بوجه الاستدلال. وهذا يشمل جميع العلوم، سواء من ذلك العلوم الصناعية يعني علوم الآلة، أو العلوم الأصلية التي هي المقصودة. حبذا لو تبدأ بهذا من اليوم فتجعل لك منتخبا تنتقب فيه الفوائد، ثم تتحفظها، ثم بعد مدة سترى أنها صارت سهلة ميسورة فتنتقل إلى غيرها، فيجتمع العلم بعد مدة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يسر عليه العلم ويسر عليه العمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وبما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يذوقون يخوضون.
هذا الباب هو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب الدعوة إلى التوحيد. وقد ذكر في الباب قبله الخوف من الشرك، وقبله ذكر فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ولما ذكر بعده باب الخوف من الشرك اجتمعت معالم حقيقة التوحيد في النفس، في نفس الموحد. فهل من اجتمعت حقيقة التوحيد في قلبه بأن عرف فضله وعرف معناه وخاف من الشرك، ومعنى ذلك أنه استقام على التوحيد وهرب من ضده، هل يبقى مقتصرا على نفسه، أم إنه لا تتم حقيقة التوحيد في القلب إلا بأن يدعو إلى حق الله الأعظم، ألا وهو إفراده جل وعلا بالعبادة وبما يستحقه سبحانه وتعالى من نعوت الجلال وأوصاف الجمال. بوب الشيخ رحمه الله في هذا الباب ليدل على أن من تمام الخوف من الشرك ومن تمام التوحيد أن يدعو المرء إلى التوحيد، فإنه لا يتم في القلب حتى تدعو إليه. وهذه حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله علمت حيث شهد العبد المسلم لله بالوحدانية، قال أشهد أن لا إله إلا الله، وشهادته معناها اعتقاده ونطقه وإخباره الغير بما دلت عليه. فلا بد إذن في حقيقة الشهادة وفي تمامها من أن يكون المرء، من أن يكون المكلف الموحد أن يكون داعيا إلى التوحيد. لهذا ناسب أن يذكر هذا الباب بعد الأبواب قبله. ثم له مناسبة أخرى لطيفة، وهي أن ما بعد هذا الباب هو تفسير للتوحيد وبيان أفراده، وتفسير للشرك وبيان أفراده، فيكون إذن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الدعوة إلى التوحيد دعوة إلى تفاصيل ذلك. وهذا من المهمات، لأن كثيرين من المنتسبين للعلم من أهل الأمصار يسلمون بالدعوة إلى التوحيد إجمالا، ولكن إذا أتى التفصيل في بيان مسائل التوحيد أو جاء التفصيل ببيان أفراد الشرك فإنهم يخالفون في ذلك وتغلبهم نفوسهم في مواجهة الناس في حقائق أفراد التوحيد وأفراد الشرك. إذن فالذي تميزت به هذه الدعوة دعوة الإمام المصلح رحمه الله أن الدعوة فيها إلى شهادة أن لا إله إلا الله دعوة تفصيلية ليست إجمالية. أما الإجمال فيدعو إليه كثيرون، نهتم بالتوحيد ونبرأ من الشرك، لكن لا يذكرون تفاصيل ذلك. والذي ذكره الإمام رحمه الله في بعض رسائله أنه لما عرض هذا الأمر يعني الدعوة إلى التوحيد عرضه على علماء الأمصار قال وافقوني على ما قلت وخالفوني في مسألتين، في مسألة التكفير وفي مسألة القتال، وهاتان المسألتان سبب المخالفة مخالفة أولئك العلماء فيها أنهما فرعان ومتفرعتان عن البيان والدعوة إلى أفراد التوحيد والنهي عن أفراد الشرك. إذن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو الدعاء إلى ما دلت عليه من التوحيد، والدعاء إلى ما دلت عليه من نفي الشريك في العبادة وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا. وهذه الدعوة دعوة تفصيلية لا إجمالية، ولهذا فصل الإمام رحمه الله في هذا الكتاب أنواع التوحيد وأفراد توحيد العبادة، وفصل الشرك الأكبر والأصغر، وبين أفرادا من ذا وذاك. يأتي تفسير شهادة لا إله إلا الله في الباب الذي بعده، لأنه باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية من آخر سورة يوسف هي في الدعوة إلى الله، وسورة يوسف كما هو معلوم من تأملها هي في الدعوة إلى الله من أولها إلى آخرها، موضوعها الدعوة، ولهذا جاء في آخرها قواعد مهمة في حال الدعاة إلى الله وحال الرسل الذين دعوا إلى الله وما خالف به الأكثرون الرسل واستيئات الرسل من نصرهم ونحو ذلك من أحوال الدعاة إلى الله. في آخر تلك السورة قال الله جل وعلا لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذه سبيلي أنني أدعو إلى الله. فمهمة الرسل هي الدعوة إلى الله جل وعلا، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأحسن الأقوال قول من دعا إلى الله، وأحسن الأعمال عمل من دعا إلى الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية ما معناه، قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله من خلقه، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، هذا خليل الله. وهذا أمر عظيم، هذا حبيب الله، وهذا أمر عظيم في أن الداعي إلى الله هو أحسن أهل الأقوال قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال جل وعلا هنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قوله أدعو إلى الله هذا موطن الشاهد فإنه دعاء إلى الله جل وعلا لا إلى غيره. وهذه فيها فائدتان: الأولى أن الدعوة إلى الله دعوة إلى توحيده، دعوة إلى دينه، كما سيأتي تفسير هذه الكلمة في الحديثين بعدها، حديث ابن عباس في إرسال معاذ إلى اليمن، وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في إعطاء علي الراية. قال جل وعلا: أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فائدة الأولى أن الدعوة إلى التوحيد. الثانية أن في قوله أدعو إلى الله التنبيه على الإخلاص، وهذا يحتاجه من أراد الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله والدعاء إلى الإسلام، يعني الدعوة إلى الإسلام، يحتاج أن يكون مخلصا في ذلك. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في مسائل هذا الباب في قوله إلى الله التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرين وإن دعوا إلى الحق فإنما يدعون إلى أنفسهم أو نحو ذلك. قال: على بصيرة، والبصيرة هي العلم، البصيرة للقلب كالبصر للعين، يبصر بها المعلومات والحقائق. فكما أنك بالعين تبصر الأجرام والذوات، فالمعلومات تبصر بالبصيرة، بصيرة القلب والعقل، يعني أنه دعا على علم وعلى يقين وعلى معرفة، لم يدعو إلى الله على جهالة. قال: أنا ومن اتبعني، يعني أدعو أنا إلى الله ومن اتبعني ممن أجاب دعوتي، فإنهم يدعون إلى الله أيضا على بصيرة. وهذا أيضا من مناسبة إيراد الآية تحت هذا الباب، لأن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله، فإذا المتبعون للرسول عليه الصلاة والسلام الموحدون لا بد لهم من الدعوة إلى الله، بل هذه صفتهم التي أمر الله نبيه أن يخبر عن صفته وعن صفتهم. قال: قل، يعني يا محمد، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه إذن خصلة أتباع الأنبياء، أنهم لم يخافوا من الشرك فحسب، ولم يعلموا التوحيد ويعملوا به فحسب، بل أنهم دعوا إلى ذلك. وهذا أمر حتمي، لأن من عرف عظم حق الله جل وعلا فإنه يغار على حق الرب سبحانه وتعالى، يغار على حق مولاه، يغار على حق من أحبه فوق كل محبوب، أن يكون توجه الخلق إلى غيره بنوع من أنواع التوجهات. فلا بد إذن أن يدعو إلى أصل الدين وأصل الملة الذي اجتمعت عليه الأنبياء والمرسلون، ألا وهو توحيده جل وعلا في عبادته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته جل وعلا وعز سبحانه. ثم ساق الإمام رحمه الله حديث ابن عباس أنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. هذا موطن الشاهد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا إذا دعا أن يكون أول الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفسرتها الرواية الأخرى البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه، قال: إلى أن يوحد الله. فشهادة أن لا إله إلا الله الدعوة إليها مأمور بها، وهي الدعوة إلى التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذا أن يدعو أهل اليمن، وهم من أهل الكتاب، يعني من أهل الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل، بعضهم يهود وبعضهم نصارى، أما المشركون فهم فيهم قليل، بل أكثرهم على أحد اتباع الملتين. قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام له إنك تأتي قوما أهل كتاب فيه توطئة، وفيه توطئة في للنفس أن يهيئ نفسه لمناظرتهم. ومعاذ بن جبل من العلماء بدين الإسلام ومن علماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك ليهيئ نفسه لمناظرتهم ولدعوتهم، ثم أمر أن يكون أول الدعوة إلى أن يوحد الله جل وعلا. في قوله هنا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذه تقرأ على وجهين، الأول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فتكون أول اسم يكن وتكون شهادة هي الخبر. وهذا من جهة المعنى معناه أنه أخبره عن الأولية، فابتدأ بالأولية ثم أخبره بذلك الأول. والضبط الثاني أو القراءة الثانية، القراءة الثانية أن تقرأ هكذا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فيكون أول خبر يكن مقدم وشهادة اسم يكن مؤخر مرفوع، وهذا معناه الإخبار عن الشهادة بأنها أول ما يدعى إليه. وهذان الوجهان جائزان، والمشهور هو الوجه الثاني هذا بجعل أول منصوبة، وذلك لأن مقام ذكر الشهادة والابتداء بها هو الأعظم وهو المقصود، ليلتفت السامع والمتلقي وهو معاذ إلى ما يراد أن يخبر عنه من جهة الشهادة. فإذا موطن الشاهد من هذا الحديث ومناسبة إيراد هذا الحديث في الباب هو ذكر أن أول ما يدعى إليه هو التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ساق أيضا حديث سهل بن سعد الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم، بات البيتوتة هي المكث في الليل، معه نوم أو ليس معه نوم، بات الناس يذوقون ليلتهم يعني يخوضون في تلك الليلة، باتوا يعني ظلوا ليلا يتحدثون من دون نوم لشدة هذا الفضل الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. قال فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ثم دعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا موطن الشاهد موضوع المناسبة في إيراد هذا الحديث في الباب، قال ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. الدعوة إلى الإسلام هي الدعوة إلى التوحيد، لأن أعظم أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وضم إليها عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم أيضا إلى حق الله فيه، يعني إلى ما يجب عليهم من حق الله فيه. قال وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله فيه، يعني في الإسلام من جهة التوحيد ومن جهة الفرائض واجتناب المحرمات. ولهذا كانت الدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون في أصله وهو التوحيد وبيان معنى الشهادتين ثم بيان المحرمات والواجبات، لأن أصل الأصول هو المقدم فهو أول واجب. لاحظ أن الآية آية سورة يوسف فيها بيان أن كل الصحابة دعاء إلى الله جل وعلا، دعاء إلى التوحيد. وحديث معاذ فيه أن معاذا كان من الدعاة إلى الله، وفصل فيه نوع تلك الدعوة إلى الله جل وعلا. وكذلك حديث زهر بن سعد الذي فيه قصة علي فيه الدعوة إلى الإسلام، يكون هذان الحديثان كالتفصيل لقوله في الآية أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة على بصيرة هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن يوحد الله، الدعوة إلى الإسلام وما يجب على العباد من حق الله فيه.